وردت أنا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضل أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، فما مضى حتى أقام دينا وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخاف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال.
لما نزل الوحي على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والثقل العظيم في القرآن، هرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ ما ذهب إلى عمه أو إلى صاحبه، ذهب مباشرة إلى عند خديجة زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها. وآخر يوم في حياته اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه الوفاة وهو في حجر عائشة زوجته، فتفتتح الرسالة وتختتم الرسالة مع امرأة. هذا أكيد ليس عبث، لا شك أن لله سبحانه وتعالى حكمة لدور المرأة في هذه الحياة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها مكانة وأعطاها حق كبير جدا في هذا العالم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته يأتي إليه الناس إلى بيته للسؤال، الرجال أو النساء، فكان مجموعة من النساء مجتمعات عند النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمن وارتفعت أصواتهن، فجاء سيدنا عمر بن الخطاب يستأذن، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النساء لما سمعوا صوت عمر، فضحك صلى الله عليه وآله وسلم. قال له سيدنا عمر: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال: هؤلاء النساء كنا يتكلمن فلما سمعنا صوتك سكتن. فغضب النبي سيدنا عمر غضب شديد وقال: تهابونني ولا تهابون رسول الله يا عدوات أنفسهن؟ فقالت بعض النساء: يا رسول الله أجيبه؟ قال لها: أجيبي عليه. طلبت الإذن، كانت مرأة ذكية، فقالت له: يا عمر أنت إنسان فظ وغليظ، رسول الله لين ورحمة وهين. فضحك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يعطينا نبأ أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى النساء ويجيب على أسئلتهم سواء فرادى أو جماعات. لو تخيلنا مين الجراح المشهور، الطبيب المشهور في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرأة اسمها أم عطية، كانت هذه جراحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستصحبها حتى في الغزوات، تخرج للجراحة الجرحى والمرضى في المعارك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه المهارات عند النساء وبالتعليم. طلب من الشفاء أن تعلم زوجته حفصة الكتابة والقراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليم عائشة، حتى أن عائشة روت أكثر من 2000 حديث. سيدتنا عائشة كانت مفتية يرجع إليها الناس في العلم. كل هذا بما أرشد إليه رسول الله وبالدور العظيم الذي رفع رسول الله فيه المرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جالس مع مجموعة من أصحابه، جاءت مرأة بذيئة معروفة في المدينة، هذه مرأة لسانها طويل كما يقولوا، فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع الصحابة، قالت: يا رسول الله أعطني أطعمني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طعام يناولها، قالت: لا أريد الذي في فمك، نزل اللي في فمك. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي في فمه فأعطاها إياه، فصارت بعد ذلك أكثر نساء المدينة حياء. معجزة الكرامة شيء، لكن الأخلاق، لو الواحد منا اليوم تصور كيف ممكن يتعامل مع امرأة بهذا الأسلوب، تعاملت مع إنسان محترم فضلا عن أن يكون رسول الله. فتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال للنساء أن يصلوا في المساجد وفي مسجده هو بنفسه، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولما كان النساء كثروا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم باب مخصص بالنساء إلى اليوم يسمى باب النساء في مسجد عليه الصلاة والسلام. يجتمع النساء في نهاية المسجد فيصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلامه وخطبته ويتعلمون منه عليه الصلاة والسلام. كانت صحابية اسمها أم ورقة، مرأة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها ويسميها الشهيدة. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي هي في بيتها وأن يأتي النساء يصلون عندها، فخصص لها رسول الله مؤذن خاص يأتي وقت الأذان يؤذن عند بيتها ليأتي النساء فيصلون معها. راعى رسول الله النساء وأعطاهم دور وكيان وتعامل مع تطلباتهم في الحياة في ذلك الزمان. المرأة بطبيعتها عاطفية وحنونة ورحيمة أكثر من الرجل واستجابتها قوية. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة تشارك في الأزمات لما كان الأمة وكانت المدينة في حالة من الضعف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لتبوك. بعد صلاة العيد بعد أن تكلم عند الرجال انصرف فذهب إلى النساء فخرج إليهم يكلمهم عن التبرع وعن التطوع، العمل التطوعي. فكان النساء المرأة تفك قرطها الذهب اللي في أذنها أو سلسلتها أو في يدها فيرمونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع كثير من المال بسبب النساء. وهذا حتى نحن اليوم نشوف النساء من أول من يهب في المجتمعات للأعمال التطوعية وللصدقات وللإحسان، وهذه الفكرة بدأت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر قضايا المجتمع، القضايا السياسية، القضايا الدولية، شاركت المرأة فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النساء بايعن رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء، ونزلت في ذلك آيات قرآنية في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسر النبي صلى الله عليه وسلم الطريق للمرأة، المرأة طريقها للوصول إلى الجنة سهلة وميسرة، والحق سبحانه وتعالى هيأ لها السبيل كثير بدعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها حفظت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه أبواب الجنة قدامك، أي باب اختاري أن تدخلي منه. أي كرامة هذه وصلت لها المرأة؟ هذا كله بدعوة هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تصور أن كل مرأة تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم راعاها بهذا الحد، حتى في مرض وفاته في آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته كلها قال فيها: أوصيكم بالنساء خيرا. هذه العناية الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ستزيد النساء في العالم محبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحب لاتباعه، وكذلك ترشد الرجال إلى حسن المعاملة وأداء الدور، لأنهم يرون أن أمامهم القدوة العظيم صلى الله عليه وسلم كان يراعي المرأة ويراعي النساء في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا وجه من وجوه المعاملة التي يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فندخل في معنى من المعاني الرائقة الراقية في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضل أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، فما مضى حتى أقام دينا وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخاف أمة فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال.